من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم أحبتي، سلام الله عليكم أينما كنتم ودمتم بخير وعافية وصحة، وتقبل الله أعمالكم وزاد الله في علمكم ومعرفتكم وتقواكم وهداكم. إن شاء الله من الذين اهتدوا وزدناهم هدى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم الهدى والمعرفة والتقوى. فلا خير في يوم لا ينتفع الإنسان فيه بعلم نافع وعمل صالح. وهذه ساعة مباركة سنكون معكم في رحاب دعاء مكارم الأخلاق لمولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام. من دواعي السرور ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن ألتقي بكم مرة أخرى وأكون معكم في شرح وبيان هذا الدعاء والتعليق عليه. والمقصود كما ذكرت من قبل ليس فقط نزداد معرفة، نزداد علما وثقافة، وإن كان لابد من ذلك، ولكن المقصود من وراء العلم، المقصود من وراء العقل النظري والحكمة النظرية هو العقل العملي، والحكمة العملية هو التطبيق. لابد للإنسان أن يعرف ثم يعمل، لأنه لا قيمة للمعرفة من دون عمل، ولا قيمة للعمل من دون معرفة. هناك ارتباط وثيق بين العلم وبين العمل، فلا بد حينئذ أن نزداد علما. وخير ساعة ما يكون في مذاكرة العلم، كما ذكرت لكم هذا الحديث تكرارا ومرارا، وفي التكرار إفادة وزيادة تقرير على أن الرسول أعظم يخاطب أبا ذر رضي الله تعالى عليه: يا أبا ذر، ساعة في مذاكرة العلم أحب إلى الله من ختمة القرآن 12,000 مرة. ختمة القرآن 12,000 مرة، ساعة تكون في طلب العلم أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب العلم ويحب غاية العلم، فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم حينئذ، ويكون هذه الساعة وتكون هذه الساعة ساعة مذاكرة العلم في يومنا هذا إن شاء الله. وفي كل يوم المفروض أن نزداد علما. لو علمتم ما في طلب العلم، الإمام السجاد يقول روحي فداه، لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بخوض اللجج وسفك المهج. يعني العلم لشرافته لعظمته لنفاسته واقعا أمر نفيس جدا، لأنه إنسان يستحق أن يبذل النفس والنفيس من أجل العلم، أن يخوض البحار واللجج، يخوض أمواج البحار، وأنه يسفك المهج، والمهج هي روح القلب وحياة القلب، يسفك حياة قلبه من أجل أن يطلب العلم. والله سبحانه وتعالى جعلنا في عصر في هذا التطور التكنولوجي، وأنه العالم أصبح كقرية. الآن كل واحد في العالم يسمعني، وإن شاء الله سأسمعكم ونتذاكر العلم فيما بيننا حتى يصدق علينا أنه في ساعة مذاكرة العلم. المذاكرة مفاعلة، يعني أقول وتقول، تسأل وأسأل، تسأل وأجيب، وهكذا. فنتذاكر العلم، نتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أصلا على ما سبق في شرح دعاء مكارم الأخلاق، حيث وصلنا إلى هذه الفقرة المباركة، إلى هذه الجملة الميمونة، إلى هذا المقطع العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه، في مناجاته، في طلبه من ربه: وأجري للناس على يدي الخير، وأجري للناس على يدي الخير، ولا تمحقوا بالمن والأذى. شرح هذا المقطع وهذه الفقرة المباركة كان شرحا إجماليا وأخرى شرحا تفصيليا. الشرح التفصيلي أقصد به أنه أريد أن أخذ روح هذه العبارة وأبين روح هذه العبارة وروحانية هذه العبارة، أنه المقصود والمراد من هذه العبارة ما هو. وأما الشرح الإجمالي إنما هي شرح مفردات الكلمات التي وردت والألفاظ المفردة التي وردت في هذا الدعاء، فأشرح إجمالا ثم بعد ذلك إن شاء الله أدخل في صلب الموضوع تفصيلا. أما الشرح الإجمالي، وأجري، أجري فعل أمر من الجري، فعل الأمر إذا كان من الداني إلى العالي يكون دعاء، وإذا كان من مساوٍ إلى مساوٍ، من أخ إلى أخ، يكون التماسا، هذا في اللغة في الأدب العربي في البلاغة، وإذا كان من العالي إلى الداني يكون أمرا. فاللفظ واحد صيغة افعل، ولكن إذا كان من العالي إلى الداني فهو أمر يجب إطاعته، وإذا كان من الداني من العبد إلى المولى أرزقني يأمر الله، لا، إنما يسأل الله ويدعو الله من مقام عبوديته، والله سبحانه وتعالى من مقام عبوديته يعطيه ذلك فيسأل، فحينئذ الأمر يكون من الداني إلى العالي يكون بمعنى الدعاء. هذا إنما ذكرته من باب أضف إلى معلوماتك لنزداد ثقافة وعلما إن شاء الله في فهم الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأدعية والزيارات. فأجري يا رب، يعني العاب الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام عبد الله وابن بنت رسول الله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري. الجريان بمعنى السريان والإدامة، كجري الماء، الماء الجاري في النهر يسمى بالماء الجاري، إذا كان راكدا يسمى بالماء الراكد واقف، ولكن إذا كان مستمر يجري فيسمى بالماء الجاري. فالإمام يسأل من ربه أن يجري، يعني دائما مستمرا يكون الخير على يديه. الخير بحث مفصل، وهذا ما أريد أن أطرحه الليلة إن شاء الله، أنه ما هو الخير والذي يقابله الشر، ما هو الخير وما هو الشر، إذ أنه من المسائل الفلسفية العميقة التي بحثت منذ زمن قديم، منذ زمن فلاسفة اليونان والروم وفلاسفة إيران وفلاسفة الهند والآشوريين والبابليين في العراق. هؤلاء الفلاسفة منذ القديم يبحثون عن الخير والشر منذ آلاف السنين والقرون، هذا البحث مطروح بين العلماء، بين الفضلاء، حتى بين الناس، أنه ما هو الخير وما هو الشر. وكذلك في الثقافة الإسلامية في النصوص القرآنية والنصوص الروائية، أنه ما هو الخير في القرآن الكريم وما هو الشر، على ضوء القرآن وعلى ضوء السنة، وأقصد من السنة فعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم، في سيرة أئمتنا عليه الصلاة والسلام ما هو الخير، في سيرة الرسول الأعظم وحياة الرسول الأعظم ما هو الخير، وكيف كان يتجنب عن الشر فما هو الشر. هذا بحث مفصل أتعرض إليه إن شاء الله ولو على نحو الإجمال، وإلا كما ذكرت من المباحث العويصة الفلسفية الكلامية النجومية في علم النجوم، يبحث عن ساعة الخير وساعة الشر، سعد طالع، سعد وطالع نحس، فيبحث عن النحس نحوسه، ويبحث عن السعادة والسعودة في الطوالع وفي النجوم، أحكام النجوم، كثير من العلوم في التفسير، في الروايات، في علم الدراية، في علم الرواية، وحتى في العلم الاجتماع، في علم النفس بحث عن الخير والشر، في الطب يبحث عن الخير والشر، في كثير من العلوم والفنون تجد هذا المبحث مبحثا مهما جدا. ولذا يستحق أن نقف على هذا البحث ولو في ليلة وفي ساعة إن شاء الله. فأجري للناس إنما هو جمع الإنسان يجمع بالناس، أناس إنسان أناسي أناس ناس. فأجري على يدي، يدي كناية أنه يكون أكون مصدرا للخير يصدر من كل وجودي، لا فقط من يدي، إنما تكون رجلي رجل خير، أسعى في الخير للناس، أمشي في الخير للناس، لشفاعة، لخدمة، لقضاء حاجة، أنه أسعى من ذلك، أسعى من أجل ذلك، وأسعي من أجل ذلك. فيسعى الإنسان حينئذ بسمعه يستمع، وسمعه يكون خيرا، بلسانه يتكلم ولسانه يكون خيرا، منطقه الخير، ببصره رؤيته يكون خيرا. فأجري من كل وجودي، وكناية عن كل وجودي اليد، باعتبار تصدر الخير غالبا من يد الناس. فأجري للناس على يدي الخير، أنه أكون مصدر خير، وهذه صفة إلهية عظيمة. الله هو الخير المحض، الخير المحض هو الله سبحانه وتعالى، خير في ذاته، خير في صفاته، خير في أسمائه، في أفعاله. هذا الخير الإلهي يتجلى في العبد. فالله سبحانه وتعالى ما تصبكم من حسنة من خير إلا من عند الله، لأن الله هو مصدر الخير، الله هو الخير المحض والبحث. فالعبد يتجلى بخيرية الله الرحمن الرحيم من الخير، صفات الجلال والجمال والكمال من الخير، فهذه الصفات تتجلى في الإنسان. فأجري يا ربي على يدي الخير، هذا في مقام الإثبات، هذا في مقام الإيجاب، ثم بعد ذلك في مقام السلب، في مقام النفي والرفض. ولا تمحق المحق بمعنى البطلان، بمعنى المحو، ويقابله الإثبات، محو وإثبات، توحيد المحو والإثبات. فلا تبطل عملي، لا تبطل خيري، لا تبطل ما صدر مني، لا تمحقه بالمن والأذى، أنه أمن على الآخرين. المن هو النعمة، ولكن هنا يقصد منه الامتنان، أنه يمن على الآخرين بهذه النعمة التي يتنعم بها على الآخرين، بهذا الإحسان. المحسن الذي يعتد بإحسانه ويري لغيره أنه يحسن إليه، فحينئذ هذا الإنسان الذي يحسن ويري إحسانه، هذا الإنسان إنما يكون محسنا، ولكن بعض الأحيان يبطل إحسانه، يبطل خيره، وذلك من خلال المنة على الآخرين. والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك في آياته: لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فحينئذ نحن وهذا الإحسان الذي لا بد أن نحسن إلى الآخرين ولا نسيء، ولا يكون منا المن والأذى، نؤذي الآخرين كما الآن تسمع من أن يؤذينا، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. فإن الباطل له جولة ولكن لا يدوم، فإنه ينتهي. الخير هو الحق الثابت، وأما الشر فإنه يزول، للشر دولة وللشر جولة، ولكن أخيرا الشر يمحق. فالإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه أنه إلهي أسألك أن تجري على يدي الخير، على لساني الخير، أكون مصدر خير وشعاع خير، أكون كالشمس كما قال الإمام عليه الصلاة والسلام، كن كالشمس للبر والفاجر. عجيب عجيب هذه الروحية العظيمة. لذا الإمام هنا يقول وأجري للناس، وأجري على يدي الخير للناس، لم يقل للمؤمنين وحسب، وإن كان المؤمن أولى بالخير من غيره، ولكن عظمة الإمام هنا، وهذه صفة إلهية رحمانية إلهية. الله رحمن يرحم الكافر، الرحمن يرحم الكافر والمؤمن بالرزق عليهما، الرازقية من الرحمانية الإلهية، الحياة من الرحمانية الإلهية، رحيم بالمؤمنين، إن رحمة ربك قريبة من المحسنين، هذه الرحمة الرحيمية. أما الرحمة الرحمانية العامة فإنها للكافر وللمؤمن. فحينئذ الإمام هنا يقول إلهي أجري على يدي الخير، لمن؟ للمؤمنين وحسب، لا، لكل البشرية، لكل الناس إطلاقه يعم، للرجال، للنساء، للصغير، للكبير، للحضري، للقروي، للعالم، للجاهل، للغني، للفقير. أنا أكون مصدر كالشمس، دفئي وعطائي ونوري وضيائي، يكون للجميع، حتى العدو هل ينتفع من نوري؟ هل ينتفع من كلامي؟ الآن عندنا أعداؤنا ربما يسمعوننا، ولكن هذه كلمات خير، ندعوهم إلى الخير، أنه أخي، أنت أخي في الإنسانية، أنت أما أخي في الدين في المذهب، وأما أنت أخي في الإنسانية، فأنا أدعوك من باب الأخوة الإنسانية، أخو لك نظير في الإنسانية، أو أخو لك في الدين، أمين ويروح في داية يقول بناج البلاغة. فأنا أدعو كل البشرية إلى هذه السعادة، أنهم نكون مصدر خير لكل الناس، نكون كالشمس للبر والفاجر، حتى الفاجر فليكن ينتفع من كلامي، ينتفع من مالي، ينتفع من علمي، ينتفع من جاهي، من مقامي، من أي شيء الله سبحانه وتعالى أنعمه عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل أكون حينئذ بهذه النعم؟ الله سبحانه وتعالى ينعم على عبده ولا يمن، ولا يمن على العبد، لكن الإنسان لأنه يحمل الأنانية، يحمل النفس الأمارة بالسوء الشريرة التي تميل إلى الشر، كما سيأتينا في جبلة الإنسان يكون الشر، في طبيعة الإنسان الميل إلى الشر، وهناك طينة الأشرار وطينة الأخيار، بحث مفصل في الطينة. فحينئذ هذا الإنسان بجبلته ربما يميل إلى الشر، فلا بد من تهذيب، لا بد من تأديب، لا بد من تخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. فالإمام بما أنه من منطلق الإنسان، وأنه بشر، إنه إلا بشر، فمن منطلق البشرية ومنطلق الإنسانية بمقام التعليم والتربية، أنه إلهي أجري على يدي الخير، أنت تجري الخير لكل الخلق من رحمانيتك، ترزق كل الخلق من رحمانيتك، ولا تمن على أحد في عطائك في هبتك، ولكن أنا جهول، أنت عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، لا تفعل القبيح وإن كنت قادرا عليه، فيصدر منك الخير المحض، ولكن إلهي أنا ظلوم، أنا جهول، أنا ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ظلوما جهولا. فحينئذ إلهي بأنانيتي ربما أحسن على الآخرين، ولكن أمن عليه، أنتظر منه الجزاء، أنتظر منه الشكر، أن يشكرني، وهذا مما يجب بطلان الخير، بطلان العمل، محق العمل ومحو العمل. فلذا الإمام هنا يكمل الطلبة الأولى، طلبة إيجابية، طلبة إثباتية، أنه إلهي اجعلني مصدر للخير، أجري الخير على يدي للناس، ولكن إلهي بعد ذلك أسألك أنه أنا أناني، أنا جهول، ربما من جهالتي أمن بالخير على الآخرين. فالمفروض في مثل هذا المورد أنه إلهي أسألك أن تصونني من هذا من هذه الرذيلة، لأنه هذه رذيلة، كما أنه الأولى فضيلة، جري الخير من الفضائل، فضيلة للإنسان، الإنسان الفضيل يجري الخير على يديه، يجري الخير على لسانه، يكون منطقه منطق خير، منطق الرحمة، منطق العطوفة، حواره حوار الخير، حوار العطوفة، حوار المحبة والمودة، حتى الذي يكون بينك وبينه عداوة إذا حاورته بحوار هادف واقعا من كل قلبك تتمنى له الخير، تتمنى له العافية، تتمنى له الهداية، وحقق والله العظيم أنه يؤثر في قلبه لا ما يكون، فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك وليا حميما، يكون صديقا حميما. كم وكم عندنا من الأعداء بالخلق الحسن، الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أعداء كثير، كفار قريش، لكن أكثرهم إنما آمنوا بالإسلام لخلق النبي، وإنك لعلى خلق عظيم. خذ العاف، كان يأخذ العاف يعفو، وأعرض عن الجاهلين وقل لهم سلاما إذا خاطبكم جاهلون، قالوا سلاما إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يمشون في الأرض هونا من المتواضعين، يجري الخير على يديهم. أئمتنا كذلك عليهم الصلاة والسلام، يأتي الإمام الصادق الرجل الخراساني ويسأله المال، عندما يذهب الناس لا يعطيه المال رأسا أمام الناس حتى لا يخجل، عندما يذهب الناس عند ذلك يذهب الإمام الصادق إلى بيته إلى غرفته ثم يخرج صرة فيها الدينار فيها الذهب، صرة من الدنانير، وبعد ذلك من وراء الباب يعطي المال، يقول أين الخراساني، فيأتي خلف الباب من وراء الباب يمد يده ويعطي المال. الصحابة يتعجبون يقولون يا ابن رسول الله ما قصرت في العطاء، أعطيته الصرة من المال، لماذا من وراء الباب تعطيه؟ قال لكي لا أرى ذل السؤال على وجهه، لذا أعطيته المال من دون أن يراني وأراه، أجري على يدي الخير ولا تمحقه بالمن والأذى، لا يمن على الآخرين ولا يؤذي الآخرين، لا يجرع المشاعر يقول نعم أنا الذي أحسنت إليه، بدلا أن تشكرني هكذا تفعل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لماذا أنت أحسنت لله؟ أمير المؤمنين روحي فداء أطعم لله، فاطمة الزهراء روحي فداء أطعمت لله، الحسن والحسين أطعم لله، المسكين الفقير الأسير في سورة الدهر في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فأطعم لله لوجه الله، وأتبع ذلك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى الشكور لا تشكرني لأني لم أفعل لك ذلك، أنا قلت هذه الكلمة خالصا لله، أنا فعلت هذا الفعل، كتبت هذه الرسالة خالصا لله سبحانه وتعالى، لأنه علمني الإمام الحسن إمامي روح الفداء، علمني هكذا، أنه كان في طوافه يطوف وإذا به يأتي الرجل ويقول يا ابن رسول الله لي حاجة، عندي حاجة أريد أن تقضيها، يقطع الإمام طوافه، طبعا كان في طواف مستحب، يقطع الإمام طوافه ويذهب معه ليقضي حاجته، عندما يرجع بعد القضاء الحاجة يرجع، السفياني أراد أن ينتقد الإمام وينتقص الإمام، قال يا ابن رسول الله كيف تقطع الطواف، أراد أن يغري عن تقدسه أنه هو مقدس، قال كيف تقطع الطواف، طواف بيت الله الحرام تقطع وتذهب مع هذا الرجل، قال ويلك ماذا تقول، أتدري قضاء حاجة الإنسان ما له من ثواب عند الله سبحانه وتعالى، 10 حجج مقبولة كلهم يقضي حاجة مؤمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه 10 حجج في رواية أخرى، في هذه الرواية الإمام قال عندما ذهبت مع هذا الرجل المؤمن لقضاء حاجته لا يخلو إما أن تقضى حاجته على يدي أو لا تقضى، لا يخلو من حالين، إذا قضيت حاجته على يدي فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لي حجة مقبولة، حجة كاملة مقبولة، وإذا لم تقضى فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لي عمرة مقبولة، فأنا في كل الحالين فائز، سواء قضيت الحاجة على يدي لهذا الأخ المؤمن أو لم تقضى، أنا في كل الحالين أنا فزت بثواب الله، فزت برضوان الله، فزت بحجة أو بعمرة مقبولة. الناس يتعبون أنفسهم كي يذهبوا إلى العمرة، تقبل أو لا تقبل لا ندري، ولكن يكفي أنه تسعى في حاجة المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك عمرة مقبولة إن لم تقضى، وإن قضيت فحجة مقبولة. لذا أجري على يدي الخير ولا تمحق بالمن، سيرة أئمة عليه الصلاة والسلام نجد هذا المعنى بوضوح، أنهم كانوا يتفضلون على الآخرين بدون أن يذكروا، الإمام السجاد عند السنة والشيعة أن الإمام السجاد عندما استشهد وجدوا على أكتافه آثاس وغد، قالوا ذلك من حمل ما كان يحمل من المتاع في الليالي ويذهب إلى الناس أبواب الفقراء يعطي ذلك، ولم يعرفوا إلا بعد وفاته بعد شهادته، عرفوا أنه هذا الذي كان يأتيهم في الليل ويطعمهم الطعام إنما هو الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، هكذا من دون أن يعرف. وأجري على يدي الخير ولا تمحقه بالمن والأذى. هذا إجمال ما أردت أن أبين بالنسبة إلى مفردات هذا الدعاء الشريف. المن كما ذكرت بمعنى الامتنان، والأذى من الأذية جرح المشاعر والعواطف، أذى عملي أو أذى قولي، يؤذي الآخرين عملا أو قولا فيمن عليهم. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن كما لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى. وأما تفصيل ذلك فيما نحن فيه، كما ذكرت الله سبحانه وتعالى هو مصدر الخير لأنه هو الخير المحض، فهذا الخير المحض لا يصدر منه الشر لأن الشر عدم، لأن الشر إنما يكون عن جهل وعن عجز. لماذا يصدر الإنسان منه الشر؟ لأنه عاجز فيكون شريرا لكي يجبر عجزه، لأنه جاهل فيكون صاحب شر. أما الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء، هو القادر على كل شيء، فإذا لا يصدر منه الشر. نعم قادر على الشر، قادر على القبيح، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يفعل ذلك. القدرة شيء والفعل شيء والوقوع شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى قادر على فعل القبيح لكن لا يفعل ذلك، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقولون لا، الله سبحانه وتعالى مصدر الخير والشر، الخير والشر كلاهما يصدر من الله سبحانه وتعالى. ولكن في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى وإن كان قادرا على الشر والقبيح إلا أنه لا يفعل ذلك، لأنه من يفعلهما عن جهل وعن عجز، والله سبحانه وتعالى هو العالم هو القادر. فإذا نتيجة ذلك أنه لا يفعل القبيح وإن كان قادرا عليه. طبعا بالنسبة إلى الخير، أنه ما هو الخير؟ الخير كل ما يكون في ذاته حسنا، وهذا الحسن الذاتي، لأنه الحسن تارة يكون ذاتيا وأخرى يكون عرضيا. فرب مثلا الشيء الذي يكون في ذاته قبيحا ولكن لأمر عرضي يكون حسنا، هذا حسن عرضي كالكذب مثلا. الكذب في ذاته قبيح، ولكن إذا كان في نجاة مؤمن فإنه في مثل هذا المورد يقال أنه ذلك الكذب يكون حسنا. طبعا بعض الأعلام يقول ذلك لا يكون كذبا حقيقيا، ما يخالف الواقع، ولكن لا كذب حقيقي إلا أن الله سبحانه وتعالى يسلب منه القبح ويعطي لهذا الكذب عنوان الحسن فيكون حسنا لأنه في نجاة إنسان مؤمن مثلا. أما ما كان في ذاته حسنا ويقابله الشر، تقابل التضاد، لأنه بين الخير وبين الشر بين فألهمها فجورها وتقواها، بين الفجور والتقوى، بين النور والظلام، بين السواد والبياض تضاد، بينهما تنافر غاية التنافر، لا يجتمعان في مكان واحد ومن جهة واحدة. طبعا من جهتين يمكن اجتماعهما ولكن من جهة واحدة لا يمكن. فحينئذ بين الخير والشر تضاد، ومن عرف الخير عرف الشر، ومن عرف الشر عرف الخير، لأنه تعرف الأشياء بأضدادها. فالخير ما يكون في ذاته حسن، وهذا الحسن الذاتي إما أن يكون بحكم العقل، العقل السليم، المستقلات العقلية، العاقل يحكم على أنه هذا حسن يعني هذا خير، ما يميل إليه الكل، كل البشرية تميل إلى هذا فيكون حينئذ خيرا باعتبار الحكم العقلي لا باعتبار الشهوات. باعتبار الحكم العقلي والعقلانية ما يميل إليه الإنسان بما أنه إنسان وإنسانية، ما يميل إليه كل العقلاء يكون خيرا، يكون حسنا في ذاته، وتاري يكون حسنه باعتبار الشرع المقدس، ما حسنه الله سبحانه وتعالى، ما قال عنه الله سبحانه وتعالى خيرا، ربما يكون عند الناس ظاهره ليس بخير كالقتال، عسى أن يكره الإنسان القتال، لكن هو خير لكم عند الله سبحانه وتعالى. فالخير الشرعي يعني ما قاله الشارع المقدس وهو الله سبحانه وتعالى، ومن يمثل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والأوصياء والأولياء والعلماء الصلحاء، الأمثل فالأمثل. هؤلاء عندما يقولون الخير إنما بمعنى ما يكون حسنا بحسن شرعي، ما حسنه الشارع المقدس، فتاري يكون حسنا ذاتيا بحكم العقل وحسنا ذاتيا بحكم الشرع. الذي يكون بحكم العاقل يمدح ذلك الخير كما يمدح فاعله فاعل الخير، والذي يقول به الشرع طبعا ربما يقال كل ما حكم به العاقل حكم به الشرع وكذلك العكس، وأما باعتبار الخير الشرعي ما يترتب عليه الثواب. هذا هو الفرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما يكون فيه المدح والذم، ولكن الحكم الشرعي ما يكون فيه الثواب والعقاب، ما يترتب عليه الثواب والعقاب. فالخير ما يكون حسنا بحكم عقلي أو بحكم شرعي. هذا بالنسبة إلى تعريف الخير. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الصدقات من مصادق الخيرات، فيجري الحكم على كل خير مطلقا سواء كان صدقة أو غير صدقة، وذلك من باب تنقيح المناط كما عند الفقهاء، ومن باب وحدة الملاك. فالإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه أنه إلهي أجري للناس لكل البشرية على يدي الخير من وجود الخير، ولا تمحق بالمن والأذى. الدنيا دار تضاد وتزاحم، ومن التضاد الذي يوجد في هذه الدنيا في دنيانا هو الخير والشر كما ذكر، ويبحث عن هذا الخير والشر في علوم وفنون شتى. سبحانه وتعالى جعل جبلة الإنسان وفطرة الإنسان الموحدة تؤمن بالله وتميل إليه وتتجه نحو الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا بمعنى الخلق الفطري، فاطر السماوات والأرض، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. وجعل لفطرته الموحدة جذورا ثلاثة تستمد قوتها وإصالتها من الله سبحانه وتعالى، وهي، وهذا المعنى ذكرته بالتفصيل من قبل، حب الجمال، حب الكمال، وحب الخير. كل واحد بفطرته يحب الخير، كل إنسان يحب الخير. والخير المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، والشر المطلق طبعا هناك بحث في الفلسفة على أنه يا ترى عندنا شر مطلق أو لا، لأنه ما في هذا الوجود هل هو خير محض، هذا خلاف الواقع، لأنه فيه خير وفيه شر. يا ترى الخير والشر على نحو التساوي يعني 50-50، هذا أيضا خلاف الواقع، لأنه نرى أنه خير الأشياء الموجودة أكثر من شرها. يا ترى كلها شر، هذا خلاف الواقع. فيبقى الشيء الذي يطابق الواقع أنه ما في هذا الكون معظمه خيرا ويكون الشر. عندئذ يبحث عن الشر أنه شر من أين يأتي. عند الفلاسفة يقولون الشر من الأعدام، لأن الوجود يساوق الخيرية والخير يساوق الوجود، يعني كل وجود هو خير، الوجود لأنه وجود فهو خير والخير وجود، وأما الشر فهو عدم. يضرب بذلك مثالا عند الفلاسفة، طبعا أنا بحث فلسفي لا أريد أن أتعمق فيه، ولكن كإشارات فقط من باب أضف إلى معلوماتك الفلسفية، أنه يقال عندما يضرب الإنسان بسيف بثار مثلا، يضرب شخصا ويقتله، ويكون تكون الجريمة والجناية والعقوبة والمذمة العقلية. فهنا يأتي السؤال أنه الشر من أين أتى؟ يا ترى الشر من قوة الفاعل، قوة الفاعل خير ليس الشر. يا ترى الشر من لين الرقبة مثلا للمقتول، ذلك خير، لأنه إذا كانت الرقبة يابسة فإن الإنسان لا يمكن أن يحرك رأسه، فإذا لين الرقبة يكون خير للمقتول. يا ترى من جهة السيف وبتارية السيف، ذلك من كمال السيف، أن السيف الذي يكون قاطعا من كماله أن يكون بتار وقاطع. إذن كل هذه وجودات كمالية. فمن أين أتى الشر؟ يقال الشر جاء من عدم النفس، عدم الحياة، أن هذا المخلوق كان عنده حياة، وجود حياة، وجود خير، وبهذا القدر سلبنا منه الروح، سلبنا منه الحياة، فكان عدم الحياة. عدم الحياة يكون الشر، فباعتبار عدم الحياة يترتب الذنب وتترتب العقوبة والقصاص مثلا والدية وغير ذلك كما في الفقه الإسلامي. فحينئذ الشر يقال من الأعدام، يعني العدم هو الشر، وإلا الوجود كله خير، وجود العقرب خير. ولكن عندما تلدغي الإنسان وتلسع الإنسان ويتألم الإنسان ويفقد صحته مثلا، فقدان الصحة، عدم الصحة يكون شر بالنسبة لهذا العقرب، ونقول العقرب شر. وإلا العقرب بما هو عقرب من حيث الوجود يكون وجوده خيرا، لأنه وجود، كل ما في هذا الوجود هو خير من الله سبحانه وتعالى. فما يصدر من الله لا يكون إلا خيرا، ما تصبكم من حسن من خير فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم الشر منكم، الشر من الإنسان، لأنه الإنسان جهول فبجهله يفعل الشر، لأنه ظلوم بظلمه يفعل الشر. حينئذ الإنسان عنده الخير، عنده الأمر الجميل، كما أنه ربما يرتكب الأمر القبيح ويرتكب الشر. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: الخير كله أمامك، لكن الإنسان بجبلته الشريرة يريد أن يفجر أمامه، يعني كل شيء يريد أن يفجره. مع الأسف داهمني الوقت وأنا نسيت نفسي تقريبا، الآن أرى الساعة وكأنما تشير على انتهاء الوقت إلا دقائق، والبحث لا زال في بداية الطريق، لأنه موضوع مهم جدا، أنه الخير العام والخير الخاص، الخير الفردي والخير الاجتماعي، مصاديق الخير في القرآن الكريم، في الأحاديث الشريفة، مصاديق الشر في القرآن وفي الأحاديث، ما تقوله المجوسية من إله الخير ومن إله الشر، ما يقوله علماء الكلام من صفات الخير وصفات الشر، ما ورد في الآيات القرآنية، وأن هناك 8 معاني في القرآن الكريم بالنسبة إلى الخير، والآيات الأخرى التي تدل على هذه المعاني، بحوث مفصلة. الخير لغة، الخير في المصطلح، في المصطلح الإسلامي، في المصطلح الفلسفي، في المصطلح الأديان، الأديان السماوية، لأنها كلها تندب وتدعو إلى الخير والاجتناب عن الشر. وما أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب، أحاديث كثيرة عندنا، مئات الأحاديث، أنا بعض هذه الأحاديث، عشرات الأحاديث الآن أمامي، قد كتبتها في رسالة سميتها في رحاب الخير. فعندنا مئات الأحاديث تذكر لنا الخير، الخير في نهج البلاغة، على ضوء نهج البلاغة الخير والشر، ما أكثر الروايات التي يشير إليها. الخير وزير العقل والشر وزير الجهل في جنود العقل، بحث مفصل أيضا. ثم هناك بحوث أخرى بالنسبة إلى ما يتعلق بالخير، الخير والشر التوصيفي، الخير والشر في الأدعية، في لسان الأدعية، أنه دائما الإمام لأن عليه الصلاة والسلام علمونا هكذا، أن نطلب الخير من الله ونجتنب الشر ونتعوذ من الشر في أدعيتنا. وأخيرا كإشارة فقط، الخير العام، ثم بعد ذلك ربما إن شاء الله في حلقة قادمة أيضا أتعرض إلى هذا المعنى، ما هو الخير وما هو الشر وما صادقهما في الثقافة الإسلامية بالخصوص إن شاء الله. البرنامج في الخير العام، لأنه أجري على يدي الخير للناس، فحينئذ هذا الخير يسمى بالخير العام، أنه لكل الناس، لكل البشرية أكون مصدر من الخير. هذا الخير العام يضم بين دفتي الأهداف والمخططات والتخطيط، يعني الاستراتيجية اليوم استطلع عليه والتكتيكية، وهي كما يلي: الأهداف 5 لبناء الخير العام: البناء العقلي والعلمي، وهو عبارة عن العقل والعلم، أساسه العقل والعلم. البناء الروحي والقلبي، أساسه القلب والإيمان. البناء الصحي والجسدي، أساسه الجسد والصحة، البدن والصحة. البناء الاقتصادي والمالي والمادي، أساسه المال والعمل. البناء الاجتماعي والأسروي، أساسه الأسرة والمجتمع. هذه الأهداف الخمسة والهياكل الخمسة والأبنية الخمسة تعد بعدد أصابع اليد الواحدة لنرمز إلى أنه إذا اجتمعت هذه الأصابع إذا اجتمعت تكون قوة. كذلك هذه الأبنية الخمسة إذا اجتمعت وكل واحد تساند الأخرى، يعني البناء الروحي يساند البناء الصحي، أنه لا عقل لا العقل السليم الجسم، العقل السليم في الجسم السليم مثلا، فحينئذ البناء الروحي يرتبط بالبناء الصحي، البناء الاقتصادي والمادي يتعلق بالبناء الاجتماعي والأسري، وهكذا. هذه البدايات الخمسة إنما تكون بمنزلة الأصابع الخمسة في اليد، وإذا اجتمعت تكون حينئذ القوة والجمال والكمال في الحياة الإنسانية. فلا بد من التعاون بين أصابع اليد لخلق الفن والعلم والجمال والكمال، فلا بد من التعاون في هذه البناءات الخمسة تعينك على الحياة الأفضل، طبعا كما ذكرنا شريطة الوحدة والتماسك والتعاون بينها. ثم بعد ذلك حركة الإنسان نحو هذه الأبنية وهذه الأهداف الخمسة، يعني الاستراتيجية الخمسة، حركة الإنسان والآليات المتمثلة بحركة الإنسان إنما رسمتها في ثلاثة، في ثلاث حركات. أولا حب الإنسان، وذلك انطلاقا من مبدأ أحبب لأخيك ما تحبه لنفسك واكره له ما تكره لها. طبعا هذه القضايا الخير هذا لا يختص بدين دون دين آخر، بملة دون ملة أخرى، بقوم دون قوم آخر، بقارة دون قارة أخرى، هذا بحث عام لكل القارات لكل البشرية. يعني أي واحد عندما تعرض عليه هذا الخير العام وهذه الأبنية الخمسة والحركات الثلاثة التي تعينك على هذا البناء، الأبنية الخمسة والهياكل الخمسة، فتجد أنه يوافقك على ذلك، سواء كان مؤمنا كافرا ملحدا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى لا فرق، لأنه مسألة فطرية أنه أجري على يدي الخير وخير الناس من نفع الناس. فحركة الإنسان من حب الإنسان تارة، تارة من أخوة الإنسان انطلاقا من مبدأ إما أقول لك في الدين أو نضيب لك في الخلق، وثالثة من باب خدمة الإنسان انطلاقا من مبدأ خير الناس من نفع الناس. فمن المؤكد أن كل واحد من الناس يتفق على هذا الرسم البياني المذكور، سواء كان مؤمنا بالله سبحانه ومعتقدا بالأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام أو غير مؤمن، فإن النوع الإنساني بفطرته السليمة وعقله المنفتح يؤمن بهذه الأسس في الحياة العامة لبناء الإنسان الأفضل في برنامج الخير العام كما ذكرنا. فالمطلوب من الجميع على تطوير هذا المعنى وتطوير هذا البناء العام والخير العام، وأخيرا أجري يا ربي أجري على يدي الخير ولا تمحقه بالمن والأداء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لحد عنده سؤال اخواني خليلي رقم خمسة، لحد الاخوة عنده سؤال خليلي رقم خمسة، لان الظاهر تثبت اياني واخو اياني فلت عندي طبعا شعر اني عندي مشكلة طبعا. سيد مرادي تفضلوا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم مولاي نصر الحق، أحسنتم سيدنا الحديث السيد عادل العلوي وطيب الله مقاسك. هناك مشكلة نصر الحق ياريت تخرج من الوقت وتخرج مرة ثانية. سؤال لسماحة الشيخ، ماذا نقول للملاحدة الذين يقولون أن الله خلق الناس ليعذبهم بالنار فتجعل فيهم قوة النفس، وأغلب الناس لا تستطيع ذلك، أو يقولون أن الزلازل والبراكين الله عز وجل استغفر الله العظيم أنه يقتل بها الناس الأولياء والأطفال وغيرهم. تفضلوا سماحة الشيخ.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يقال لهم انهم على خطأ وليسوا على صواب، ونبين لهم الخطأ على انه فهمكم للخير والشر انما يكون فهما خاطئا، باعتبار الله سبحانه وتعالى هو الخير المحض وليس فيه الشر. إذا كان هو الخير المحض وليس فيه الشر وقادر على كل شيء وعالم بكل شيء، إذا لماذا يزر منه الشر؟ إنما يزر منه الخير، فلا يفعل إلا خيرا. ولكن في العدل الإلهي يبقى هذا السؤال، طبعا هذا سؤال مطروح من قبل في الكتب العقائدية كشرح التجريد كشرح الباب الحادي عشر، يذكر هذا المعنى بالتفصيل، على أنه هذه الشرور التي تكون في الدنيا من أين؟ كالزلازل كالحريق وما شابه ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى عادل وعالم بعباده. فإذا نجد في هذا الفيضان مثلا في السيل يكون هناك فيه ناس، الآن هنا في يومنا هذا نجد سيل في الفلبين أو في أماكن أخرى عشرات من الناس فقدوا أو عشرات من الناس ماتوا، هذه الفيضانات التي تكون من جراء الأمطار ومن جراء السيول التي تكثر من دون أن يكون هناك موانع لها، فحينئذ من أين يكون هذا الشر؟ فهنا يقال على أنه عندما نريد أن نبني بيتا من باب المثال فإنه إنما يبنى البيت بالحجر وبالجص مثلا في اصطلاحنا نحن العراقيين، جص رمل وما شابه ذلك، لكن عندما يبنى نجد أن هناك ربما حجرة تنكسر، طابوق ينكسر مثلا ويعبر عنه بالنكريات، فيقال كل بناء في عالم الطبيعة كل بناء فيه نكريات. فحينئذ الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يبني هذا الكون بناه على سنة، سنة إلهية، والسنة الإلهية أنه بعض الكمالات يكون فيه النكريات. الله سبحانه وتعالى خلق النمل وخلق الإنسان له كمال وقدرة، لكن ربما بقدرته وكماله يدوس على النمل ويقتل النمل وهو لا يدري وهو لا يشعر، لذا قالت النملة للنمل آنذاك عندما جاء سليمان وجنوده أن هؤلاء قوم لا يشعرون يحطمونكم فادخلوا مساكنكم. فهنا يأتي السؤال أنه هؤلاء الذين يحطمونهم ولا يشعرون بذلك، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق لهم هذه القوة والقدرة؟ فيا ترى هل نسلب منهم القدرة والقوة؟ إذا سلبنا منهم القوة فحينئذ يختل النظام، يختل النظام الطبيعي في هذا الكون والسنن الكونية. فإذا لابد أن يكون هناك قدرة إنسان وهناك النمل الصغار مثلا، هذا وجود النمل أيضا فيه منافع بلا شك، ولكن بعض الأحيان للتوازن بين عالم الطبيعة في هذه المضادات ودار التزاحم ودار التضاد، للتوازن بعض الأحيان نجد أن هناك من يتلف في هذه الطابقات التي تتلف في بناء البيت مثلا، هذا الجص الذي يتلف، هذا الماء الذي يتلف في بناء البيت، فهذا يعبر عنه بالنفيات. عقلا لا يكون ذلك مذموما، عند العقلاء يقول أن مثل هذا البناء الضخم لا بد أن يكون مثل هذه النذريات موجودة. فلذا في هذا الخلق بهذا النظام الدقيق تجد أنه تقتضي الحكمة سبحانه وتعالى لكي يكون التوازن، يكون التوازن في الطبيعة، أنه تجد القوي يأكل الضعيف مثلا في الغابات، قانون الغابة أنه القوي يأكل الضعيف، الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يعطي للأسد مثلا يأكل من الحشيش ولا يأكل الخروف مثلا، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى للأسد قوة غضبية وسبعية، وأعطى للشاة مثلا قوة الوديعة، فحينئذ لكي يكون توازن في هذا الخلق تجد أن هناك من السبع من يفترس هذه الشاة مثلا، فافتراس الشاة إنما يكون من كمال الطبيعة، كذلك في الفيضانات، كذلك في الزلازل، في الحريق. الله سبحانه وتعالى جعل النار خيرا، ولكن ربما من نفريات النار أنه يوما ما تحرق بيتا، تقتل أطفالا، لكن هذا لا يعني على أنه نحن نسلب كمال النار من النار. النار تحرق من كمالها أن تكون حارقة، لأنها لم تحرق لا يتكامل، لا تتكامل الطبيعة، فحينئذ لا بد من وجود ماء، إذا لم يوجد ماء لا تتكامل الطبيعة، لكن ربما هذا الماء يكون يوما ما فيضان وسيل. هل لفيضانية الماء نسلب الماء عن مائيته مثلا، أو نعدم الماء في هذه الطبيعة، مع أنه العناصر مركبة من الماء، من النار، من الهواء، من التراب، عناصر أربعة الأولية، فحينئذ لا بد من وجود ذلك، وما وجد مثل هذا لا يعد منافيا للعدل الإلهي، بل من العدل الإلهي أن يكون ذلك، يعني من العدل الإلهي أن يجعل الماء للبشر ما من شيء إلا وهو حي بالماء، لكن هذا الماء في بعض الأحيان إذا طغى مثلا كان المفروض على الأمة أن يعملوا السدود سد لهذه الفيضانات، ولكن لجهلهم لم يعملوا ذلك، الله سبحانه وتعالى أنزل المطر الغزير حتى صار فيضانا مثلا، فحينئذ الفيضان ليس ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما ينسب إلى جهل الناس أنهم لم يعملوا سدود لكي يأخذوا أمام هذه الفيضانات مثلا وما شابه ذلك. فالذي نريد أن نقوله أنه سنة الإلهية وسنة الحياة لا بد من التكامل والكمال، بعض الأحيان يستوجب مثل هذه القضايا، وهذا لا يتنافى مع العدل الإلهي، والله العالم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسدت سيدنا عادل العلوي وطيب الله نفاسكم. الأخر الشاد لكم ما يتفضل في سؤال إن شاء الله، ولم أخذ سؤالين فقط، سؤالين فقط، لأنه أخذ أسمح هذا السيد معنا لأخذ من الأخر الشاد بعد الوقت إن شاء الله. فضل الأخر الشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم وفلان أداهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تحية إلى سماحة السيد الجليل الفاضل السيد عادل العلوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خير الجزاء، أحسنتم. أنا فقط تعليقا بسيطا جدا حول ما تفضلتم فيه سيدنا الفاضل. في اليابان سيدنا جعل الزلزال 7.4 ريشتر، يعني ما مات فيها واحد. نفس الزلزال هذه إذا تكون في بلدان متخلفة حقيقة قد يقتل الكثير، لأنه البناء في اليابان بنوا بشكل لا يأثر عليه الزلازل. الآن شيخنا الفاضل عندي سؤال، هل هناك بالخير أفضلية؟ هل هناك بالخير أفضلية؟ وما هي أفضل الأعمال للخير سيدنا الفاضل؟ يعني أنا أعطيكم مثال جدا بسيط، بعض الأحيان يأتي مثلا ثلاثة أعمال خيرا، واحدة منها مساعدة لبناء مسجد، الأخرى مساعدة لمركز إعلامي ثقافي يذكر فيه وينشر فيه نهج البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والمسألة الثالثة مساعدة عائلة امرأة وأطفال أيتام معها مساعدتهم. فهل هناك أفضلية بين هذا العمل أم لا؟ أي واحد أقدم عليه فهو من الخير. جزاكم الله خير الجزاء، ولكم ما مصحوبا ومعطرا، والصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا شك الخير من كل التشكيك، من مقول التشكيك، له مراتب طولية وعرضية، وهذه المراتب بعضها أفضل من بعض. طبعا مرتبة الطول مع مرتبة العرض فيه بحث فلسفي معمق إن شاء الله في الحلقة القادمة لا أحتاج إلى بيان مقدمات. في الحلقة القادمة إن شاء الله أذكر لكم هذا المعنى. ولكن إجمالاً في الأحاديث الشريفة عندنا أننا أفضل الأعمال خير الأعمال، يعني هناك أفضلية في بعض الأعمال دون بعض. ما هو خير الأمور؟ مثلا قال رسول الله خير الأمور خيرها عاقبة، أي تكون عاقبتها على خير. خير الأمور عزائمها وشر الأمور محدثاتها. قال أمير المؤمنين خير الأمور ما عري عن الطمع، خير الأمور ما أسفر عن اليقين، ما سهلت ميادينه وحسنت خواتمه وحمدت عواقبه. فخير الأمور، خير الأمور النمط الأوسط يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي. نحن نمرقة الوسطى، يعني الوسادة التي يعتمد عليها الطرفين. مثلا ما هو خير الأخلاق؟ قال ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من وصل من قطعه وأعطى من حرمه وعطى عمن ظلمه. من صفات أهل الخير في حديث المعراج ما هو ميزان الخير والشر؟ ما هي أبواب الخير؟ ما هو الأفضل من الخير؟ قال رسول الله خير من الخير معطيه، يعني خير وأفضل من الخير هناك. قال أمير المؤمنين فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه. افعلوا الخير إن استطعتم فخير من الخير فاعله. ليس بخير من الخير إلا ثوابه، ثواب الخير خير من الثواب. خير من الخير فاعله وأحمل من الجميل وأجمل من الجميل قائله وأرجح من العلم حامله. فهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب إن شاء الله سأذكرها في الحلقة القادمة، لأنه يحتاج إلى بيان مقدمات كما ذكرت. ولكن من باب التيمن والتبرك أذكر بعض الروايات في هذا الباب. قال سئل عن الخير ما هو؟ فقال ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي به عبادة ربك. فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. أحاديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى معنى الخير وأفضلية الخير، وأنه يأتي التفضيل في الخير فيقال هذا خير من هذا أي يفضله، ويقال من باب اسم فاعل خير، يعني تارة يأتي الخير بمعنى اسم الفاعل وأخرى يأتي معنى التفضيل، عندما يقال هذا خير من هذا يعني هذا أفضل من هذا. لذا يقال الصلاة مثلا خير من النوم، أفضل يعني أفضل من النوم. طبعا هناك معاني بالنسبة للخير، الخير المطلق والخير المقيد وما الفرق بينهما. دعوني إن شاء الله أشرح هذا المعنى بالتفصيل في الحلقة القادمة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد.
أحسنتم مولانا القابل سماحة السيد عادل العلوي. أخذ سؤالين مع بعض ونختم إن شاء الله اللقاء حتى لا أختار سماحة السيد أكثر مني. الوقت نجي وبعدك في تحت السنة.
مريم شابير؟
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك صوت؟ هل هناك صوت؟ الحمد لله. أولا أشكر سماحة الشيخ عادل العلوي على محاضرته القيمة. بعد إذنكم أود أن أطرح عليكم سؤالي التالي: لماذا الله تعالى لم يخاطب مخلوقاته بالعبادة وخاطب بها الإنسان؟ هل يعني هنا الإنسان كل الإنسانية أو صفة الإنسان؟ وجزاكم الله كل خير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الأخير معي الاخر فاضل عندك سؤال؟ طيب اذا ما حضرت لي يكون السؤال الاخير اللي ذكرته الاخت ونختم اللقاء ان شاء الله. تفضل استاذ السيد عادل معنا.
السلام عليكم على هذه الأخت العزيزة وعلى كل الأخوات المؤمنات اللاتي معنا. أسأل الله لهن ولكل المؤمن التوفيق والتسديد. أما بالنسبة للجواب، الله سبحانه وتعالى خطاباته تختلف في القرآن الكريم. تارة يخاطب الإنسان بما هو إنسان في الهداية العامة. القرآن الكريم كما تعلمون هدى للناس وهدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذه هداية عامة. فمن يأخذ بهذه الهداية العامة تأتي الهداية الخاصة وهي القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا تسمى بالهداية الخاصة، واحد من الرحمانية والأخرى من الرحيمية. فالخطابات التي تكون بلغة الهداية العامة إنما تكون بلغة الإنسان، يا أيها الناس يا أيها الإنسان، باعتبار أنه هداية عامة والله سبحانه وتعالى الرحمن، فإن أن يهدي الناس يهدي البشرية كلها إلى ما فيها خيرها، فلذا هذا يكون بلغة الإنسان. ثم بعد ذلك هذا الإنسان إما أن يأخذ بهذه الهداية فيأتيه الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فهنا يكون الخطاب لعباد الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بالنسبة للشيطان يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالله سبحانه وتعالى هنا يخصص هؤلاء العباد، يخصصهم بالرحمة الخاصة، يخصصهم بالهداية الخاصة، بألقاب خاصة، بعناية خاصة، فيخاطبهم بكلمة يا أيها الذين آمنوا. وأما الذين لا يأخذون الهداية العامة الله سبحانه وتعالى يخاطبهم كالأنعام، بل أضلوا سبيلا، يعني هنا يخاطبهم بلغة الحيوان، يعني لا يخاطبهم بلغة الإنسان، يعني يعتبرهم من مخلوقاتهم الحيوانية لأنه يحمل صفات حيوانية، حينئذ يأكل ويشرب ويتمتع نكاح وما شابه ذلك، فيكون كالأنعام بل أضل سبيلا. إذن أولئك الذين عندهم آذان ويسمعون بها، عندهم قلوب ويفقهون بها، عندهم أبصار ويبصرون بها الحقائق، فأولئك يكونوا من المؤمنين، أولئك يكونوا من عباد الله، أولئك الذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فيخاطبهم بالإيمان، يخاطبهم بالعبادة، عبادي إن عبادي ليس لك، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، دائما ينسب هؤلاء العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون خطابا بصيغة العبودية وبصيغة المحبة. ولكن الخطاب الأول إنما يكون بصيغة الإنسان، لأنه القضية تتعلق بالإنسان بما هو إنسان وما يحمل من الإنسانية في الخلقة الأولى، فحينئذ تختلف، يعني تختلف الخطابات الإلهية والنصوص الإلهية، تارة يكون بخطاب الإنسان وأخرى يكون بخطاب العباد، وذلك باعتبار الهداية العامة والهداية الخاصة، وقف على الباب فعلل وتفعلل كما يقال في المثل. فنسأل الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا آخر سؤال كما قال الأخ، لذا نختم الجلسة والمحاضرة بدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ارفعوا أيديكم للدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وترحم على عزنا وأغثنا بحقهم، اللهم افعل بنا ما أنت أهل، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا مصدرا للخير والخيرات والإحسان والمبرات، اللهم أجر الخير على أيدينا ولا تمحق بالمن والأذى، يعني لا نمحقه نحن، وفقنا لكي لا نمحق ولا نبطل أعمال الخيرية بالمن والأذى. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذ الكفر وأهله، عجل فرج مولانا صاحب الزمان، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأصاره وأعوانه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجع الباقين لا سيما السيد القائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.